بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. نبدأ اليوم يوم الأحد في شرح كتاب الروض المربع، واختيار هذا الكتاب من الأخوة اختيار ولله الحمد موفق، وذلك أن هذا الكتاب الحديث عنه يقتضي أن نقدم بمقدمة تناسب الوصول إلى نتيجة نعرف فيها أهمية هذا الكتاب، وذلك أن الدارس لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه يعرف أن هذا المذهب ابتدأ بنقل المسائل والروايات عن الإمام أحمد، فإنه رحمه الله كان لا يحب أقوال الرجال، وكان يحث الناس على ربطهم بالرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة، الرجوع إلى المصدر الأصيل الوحي الكتاب والسنة، دون أخذ أقوال الرجال بلا معرفة لما وقفوا عليه من أدلة على ما ذهبوا إليه. لذلك قرر رحمه الله ألا يؤلف متنا في الفقه، مع أنه رحمه الله مسبوق بأئمة كبار في الفقه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي أيضا رحمه الله، وأيضا غيرهم ممن درست مذاهبهم فلم تنقل لنا إلا أقوالا لهم، ولم يؤلف في مذاهبهم ولم تقم لهم مدارس. لذلك كانت المدارس الفقهية على قسمين: مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، فاجتهد أهل الرأي بالتأليف في الفقه وجمع أقوال العلماء واختيارات العلماء في متون فقهية، وأما أهل الحديث مدرسة أهل الحديث فاجتهدوا في تدوين الحديث ونقلوا أقوال السلف رحمهم الله في الفقه، فألفوا أيضا في الآثار والمسانيد المنقولة عن السلف. ومن ثم كان هذا المنهج منهج أهل الحديث أيضا مستمر حتى زمن الإمام أحمد رحمه الله، فألف في الحديث وألف في التفسير وألف في العقيدة منهج أهل السنة في الاعتقاد، لكنه لم يؤلف شيئا في الفقه كمتن. وحتى كتاب المسند رحمه الله ما نشر في حياته، بل كان هدفا من الأهداف التي سعى إليها، وكلنا في هذه الحياة يسعى إلى هدف، لكن أعظم الأهداف ما يقربك إلى الله، وأقصر طريق إلى الله جل وعلا العلم. فعند وفاته رحمه الله أوصى بنيه عبد الله وصالح وابن أخيه حنبل ابن إسحاق بن حنبل، وأوصى من معهم بأن يخرجوا ما في هذه الخزانة، وكان في الخزانة هي الصندوق كراريس مسند الإمام أحمد. ثم أكمل المسند ابنه عبد الله، وتم هذا المسند العظيم الذي جمع فيه آلاف الأحاديث. وطلاب الإمام أحمد كثر، فكانوا ينقلون عنه المسائل، مسائل الإمام أحمد لمهنة، مسائل الإمام أحمد لأبي داود صاحب السنن، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح، وهكذا نقلت عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. ثم جاء بعد الإمام، بعد هؤلاء من طلابهم من جمع هذه المسائل ورأى أنها متعددة في المسألة الواحدة أكثر من قول، فجمع هذه الروايات، جمع مسائل الإمام أحمد والروايات التي أيضا خالفت هذه المسائل، فاجتمع سفر عظيم ومسائل كثيرة ومتنوعة، فجمعها الخلال وجمعها الأثرم. ثم جاء بعدهم من أهل العلم ممن اختصر هذا عن الإمام أحمد حتى زمن الخرقي، فألف مختصر الخرقي بناء على ما وصل إليه من المسائل والروايات عن الإمام أحمد ووقف عليها، فألف مختصر الخرقي لما اختاره من الراجح من قول الإمام أحمد حسب المنهج الذي رسمه الخرقي رحمه الله. واستمرت هذه الطبقة إلى زمن ابن حمدان، وتسمى الطبقة الأولى من طبقة مدرسة الحنابلة الذين اهتموا بنقل روايات ومسائل الإمام أحمد، ثم جمعت هذه المسائل في من أو أشهر من جمعها في متن فقهي صاحب المختصر الخرقي. ثم جاءت الطبقة الثانية بعدهم وهي طبقة ابن قدامة والمجد، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فجده عبد السلام مجد الدين من أئمة مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. فألف هؤلاء مؤلفات، من أشهر من ألف الإمام ابن قدامة، ويعتبر من طبقة المتوسطين في مذهب الإمام أحمد، ألف كتب في المذهب تعتبر مدرسة فقهية. إلى اليوم لا توجد مدارس فقهية بنيت على هذا المنهج العلمي المتطور والمنهج العلمي الناجح الذي يخرج لنا فقيها. فألف عمدة الفقه مختصر وقد شرحناه مرتين ولله الحمد، فإذا كانت لديكم همة سننتهي من هذا الكتاب بإذن الله في سنة. متن عمدة الفقه كان على رواية واحدة اختارها ابن قدامة حسب ما وضع له لنفسه منهجا في اختيار الصحيح، ثم ألف كتابا أكبر منه اسمه المقنع، جمع فيه أكثر من رواية عن الإمام أحمد، ثم ألف كتاب الكافي أكبر من المقنع في أكثر من روايتين، ثم شرح مختصر الخرقي في كتابه المغني في فقه الخلاف مقارنة مع المذاهب الأخرى. ففي ذلك يسير طالب العلم في معرفة الراجح، ثم معرفة الروايات في المذهب، ثم معرفة الروايات الأكثر في الكافي، ثم بعد ذلك في المغني، ويعرف الخلاف والمناقشة والجواب على المخالف والترجيح بعد ذلك في كتابه المغني السفر العظيم المشهور. هذا الكتاب الذي ألفه ابن قدامة اختصر المغني وهذب، أيضا كتابه الكافي اهتم فيه جمع من العلم، وأيضا كتابه المقنع. وأما العمدة فشرح كثيرا، ولكن المقنع كان أكثر الكتب اهتماما لدقة عبارة المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب المقنع. بعد زمن ابن قدامة والأزمنة المتأخرة عند الحنابلة وهي المرحلة الثالثة أو المدرسة الثالثة عند الحنابلة، ومنها إلى عصرنا هذا تعتبر هذه مدرسة واحدة، حتى جاء زمن الحجاوي رحمه الله الذي ألف زاد المستقنع في اختصار المقنع. واختصار المقنع الزاد يعتبر أيضا ذو أهمية عند أهل العلم، لأن المذهب في من جاء بعد ابن قدامة كان المذهب عند اختلاف الروايات والمسائل هو ما اختاره ابن قدامة ومجد الدين أبي البركات الذين هم في الطبقة الوسطى عند الحنابلة، وعند المتأخرين تغير اجتهاد الحنابلة، فبدأ الاختيار والترجيح هو ما ذهب إليه الحجاوي صاحب الزاد، زاد المستقيم. وأيضا الاختيار أيضا ابن النجار الفتوحي، وهم في طبقة واحدة. ابن النجار ألف كتاب المنتهى، والحجاوي ألف كتاب الإقناع غير هذا الكتاب. كتاب الإقناع وكتاب المنتهى جاء بعدهم من شرح هذا الكتاب وهذا الكتاب، وهو منصور بن يونس البهوتي الذي معنا في هذا الشرح. فهو شرح كتاب الإقناع وكتاب المنتهى. والمذهب عند المتأخرين هو ما اتفق عليه صاحب المنتهى وصاحب الإقناع. إذن شارح الزاد صاحب الروض المربع منصور بن يونس البهوتي اهتم في هذه السلسلة، اختار شرح الزاد زاد المستقنع لأنه فيه اختصار المقنع، والمقنع من طبقة الحنابلة المتوسطين، والزاد عند المتأخرين. وشرح الإقناع في كشاف القناع، وشرح المنتهى في حاشية المنتهى وما يسمى بشرح المنتهى. فكان البهوتي عمدة المتأخرين عند الحنابلة، وهو الذي نشر المذهب الحنبلي في مصر بشكل واسع، وانتشر طلابه في كل مكان. ولذلك اهتم العلماء في شرح زاد المستقنع، فعليه حواشي كثيرة حتى عند المتأخرين. وأيضا من شروحات الزاد السلسبيل، ونشرحه إلى لبعض الأخوة في كل يوم اثنين في مسجد في الصباحية ولله الحمد. ومنذ فترة قليلة يعني بدأنا، والآن تقريبا أنجزنا ثلث الكتاب أو ربع الكتاب. وعبارة الزاد تعتبر من العبارات المتميزة عند الحنابلة المتأخرين، خاصة لما اشتملت عليه من جمع المسائل الكثيرة بعبارات مختصرة. لذلك الذي يهتم بالزاد يكون قد جمع فقه الحنابلة وأيضا معرفة المتون الفقهية عند المتقدمين، فإنه اختصر ألفاظ ابن قدامة، وأيضا اهتم الشارح بما جمعه أو اختصره الحجاوي، وهو يعتبر الحجاوي من أشهر من ألف عند الحنابلة واهتم في تصحيح المذهب. إضافة إلى ذلك شرح البهوتي، فيكون الشرح مع المتن مع الأصل المختصر، يعتبر الإنسان بقراءته لهذا الكتاب عرف مدارس الحنابلة وعرف الأساليب التي اهتم الحنابلة باختيار أجودها وأفضلها جمعا لمسائل الإمام أحمد وترتيبا للمسائل ترتيبا، بحيث يحصل فيه الجودة الفقهية وهي هامة جدا. لذلك كثير منا قرأ كتب كثيرة في الفقه، لكن يمتاز الفقيه عن غيره باختياره الكتاب. فكثير من الناس يقرأ في الفقه لكن بعد سنوات تجد أنه تائه في الفقه، لا يستطيع ضبط المسائل، لأن اختيار الكتاب الذي ضبطت عباراته ورتبت ترتيبا ونسقت نسقا يحصل فيه فتح الأذهان وفهم العبارات والمسائل هام جدا حتى يتحصل لك الفقه والقوة في الفقه. فلذلك كل من حفظ الزاد عند الحنابلة في جزيرة العرب يؤهل لأن يكون قاضيا. كل من قرأ فيه واهتم به عرف أيضا اختيارات الأئمة. لذلك هذا الكتاب اختياره من قبل الأخوة موفق. الحديث عن مدرسة الحنابلة والتوسع في ذلك يحتاج إلى محاضرات، لذلك لا نريد أن نسهب في المقدمة، ونريد أن ندخل في الكتاب بإذن الله حتى ننشط إن شاء الله في قراءة الكتاب، وأيضا في إنجاز ما نستطيع من قراءته إن شاء الله في كل درس، حتى تجدوا إن شاء الله في وقت مختصر وقليل وقصير أنجزنا أبوابا كثيرة، وبذلك يكون الجواب على كثير من الأسئلة التي سألني بها بعض الأخوة متى ننتهي من الشرح. وأصبح اليوم للأسف الشديد هم بعض طلاب العلم، ولا ألومهم في ذلك، لكن ألومهم في جانب، ألومهم في جانب أنه يهتم في الوقت من حيث الانتهاء، وينبغي أن يهتم في الوقت من حيث الاهتمام في الفقه وملء الفراغ في الدراسة. أما الانتهاء حيث أني انتهيت من الكتاب الفلاني دون أن أستفيد فلا فائدة. فبعض الكتب قرأناها مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولازلنا نقرأ ولازلنا نفهم أكثر مما سبق. فالعبرة ليست بأن تنجز الكتاب بقدر أن ما هي الفائدة من هذا الكتاب وما النتيجة التي خرجت بها بعد هذه الدراسة. لذلك أنا أحب أن أبشركم بأننا بإذن الله طالما أن الدرس في يومين سننجز إن شاء الله القراءة، لكن الأهم من ذلك الاهتمام والقراءة والمتابعة والمراجعة، فهذا يفيد أيضا إن شاء الله مع القراءة بإذن الله. نبدأ قراءة شرح الروض أو الروض شرح الزاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد.
وبه ثقتي واستعانتي في نسختي، عندكم فقط ثقتي؟
نعم،
به ثقتي واستعانتي. طيب، عن الاهتمام بهذه الفوارق في النسخ فائدة، يعني في جانب تصحيح الكتب، بعض العبارات يعني لا بد من تقييدها، بعض العبارات يعني وجودها وعدمه سواء، يعني به ثقتي واستعانتي لا يعني لا تؤثر، لكن حتى نبين فوارق بين النسخ. نعم،
قال: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف.
طبعا هذه المقدمة أو ما تسمى بخطبة الحاجة من أدب التأليف والخطاب والكلام الهام أن يبدأ الإنسان بخطبة الحاجة ويستهل بها حتى يتحصل له الفضل والبركة من الله جل وعلا. فهي كحال الإنسان إذا أراد أن يبدأ الصلاة بالقراءة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ القراءة طالبا البركة من الله الرحمن الرحيم أن يوفقني في ذلك. وكذلك هذه المقدمات أو خطبة الحاجة المراد منها أيضا سؤال الرب جل وعلا التوفيق والسداد. نعم، أما بعد، الآن إذا قال المؤلف أما بعد أو الخطاب أما بعد ينتبه الإنسان. أما بعد، إذن سيبدأ الإنسان أو المؤلف أو المتكلم في بيان مقصده وحاجته. قال
رحمه الله تعالى: فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع.
شرح لطيف، اختيار عبارة لطيف محببة إلى الأسماع حتى نهتم في قراءته ونستمر، فاعلموا أنه شرح لطيف، ليس فيه مسائل ثقيلة على النفس أو مسائل يصعب فهمها، شرحه سيكون شرح لطيف، وهو كما قال رحمه الله. نعم، على مختصر.
قال: على مختصر المقنع لشيخ.
المقنع يعني زاد المستقنع، له اسم آخر، ما هو؟ مختصر المقنع. أحسنت. نعم، للشيخ
الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى ابن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه.
نعم، تغمده الله برحمته. هذا شرح أبو النجا الحجاوي، قلنا الحجاوي له مؤلفات كثيرة، ولم نتطرق إلى ترجمة البهودي منصور بن يونس، فالترجمة تأخذ وقت، والكتاب لديكم النسخة ذكر فيها المحقق والمعتني ترجمة له، اقرأوها وقراء، يعني شيء جميل، يعني بعد الدرس ذهبت إلى البيت افتح وقرأ ترجمة البهوتي، ستجد فيها ذكر يعني جميل لسيرته. وكذلك الحجاوي رحمه الله ترجم له في كتب الحنابلة كثيرا، والمؤلف هنا عرض لما يلقب به وما يعرف به وما هي كنيته: أبو النجا موسى بن أحمد المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، والحجاوي نسبة إلى حجة قرية في نابلس، ثم الصالحي نسبة إلى الصالحية في دمشق، لأنهم انتقلوا بعد ذلك من فلسطين إلى دمشق، ثم الدمشقي الصالحية جزء من دمشق وينسب إليها وإلى دمشق. نعم، تغمده الله برحمته.
قال رحمه الله: يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك.
مع العجز وعدم الأهلية، فما بالكم بحالنا؟ فنحن لا شك أننا أكثر عجزا منه، وأقل بل أقل يعني أهلية منه، لكن كلنا طلاب علم، وكلنا يسعى إلى أن يحصل من العلم ما يتزود به ويكون نافعا له، ولا شك أن هذا تواضع من المؤلف، وأيضا فيه تهذيب للنفس، أن الإنسان لا يبلغ في العلم مبلغا إلا أن يأخذ ممن هو أقل منه، وممن هو مثله، وممن هو أعلى منه، فلا يطلب العلم متكبر ولا مستحي. من يتكبر لن يطلب العلم أبدا، ومن يستحي لن يطلب العلم. فطلب العلم من الكبير والصغير ومن هو مثلك، كلما كان يعني أفضل منك في مسألة فإنك تأخذ منه، وإذا كنت أعلى منه في مسألة أخذ منك. ولذلك البخاري ما بلغ منزلته التي بلغ يقول: إلا بأني أخذت ممن هو أقل مني وممن هو مثلي وممن هو أعلى مني. فالمؤلف هنا لما يبين بهذه العبارات يبين أنه يعني تواضعا منه أن الإنسان مهما بلغ في العلم يبقى طالبا له. نعم.
قال رحمه الله: لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك.
نعم، الضرورة هنا المقصود به أنه لم يجد أحد شرح الكتاب في زمنه، لكن الشروح الأكثر عند متأخرين، شيخ ابن عثيمين شرحه، صاحب السلسبيل البليهي شرحه، كثيرون أيضا، حاشية العنقري أيضا، حواشي كثيرة عليه.
قال: والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم.
اللهم آمين. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم المقصود بها البدء بها، أي أبدأ في الكتابة أو في الكلام أو في الحديث أو في الأكل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله أي أبدأ باسم الله في القراءة، في التأليف، في التصنيف، في الأكل، في الخطاب إلى آخره. لماذا تبدأ بسم الله في هذه الأعمال؟ من أجل طلب ماذا؟ البركة من الله. نعم.
وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة،
يعني الرحمن الرحيم، وفي إثار هذين الوصفين، يعني لماذا اختار في بسم الله الرحمن الرحيم اسم الرحمن الرحيم؟ هذا فيه إثار، يعني نقدمها على سائر أسماء الله الحسنى الأخرى، لماذا نختار اسم الرحمن الرحيم؟ يبين السبب. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة، أيوة،
إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم
إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، هكذا العبارة عندي، أعد العبارة عندك. إشارة لسبقها
وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها.
طبعا أنا أعيد العبارة التي عندي أكمل، يقول: إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها، يعني العبارة عندكم. إذن من حيث ملاصقتها لاسم الذات، أي الذات العلية، ذات الله جل وعلا، فإن وصف الرحمة وصف ذاتي، فالله رحمن رحمة واسعة تعم جميع المخلوقات، الإنسان والجان والحيوان والجماد، وأيضا العالم العلوي والعالم السفلي، والإنسان المسلم والكافر. فرحمة الله تشمل الجميع، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله أنزل رحمة واحدة وأبقى 99 رحمة عنده. هذه الرحمة الواحدة التي يترحم بها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الخلق حتى البهيمة ترحم ولدها بهذه الرحمة. فهي إذن ملاصقة للذات، لذلك قدمت على غيرها وغلبتها من حيث تكرارها. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، دائما تأتي مكررة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلما؟ لارتباط الرحمة الواسعة بجميع الخلق، والرحيم الرحمة الخاصة للمؤمنين. نعم.
قال: وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره.
نعم.
قال: وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال.
ابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، طبعا القرآن والمصحف لو فتحناه نبدأ بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه ليست آية من الفاتحة، لكن لماذا وضعت في المصحف رقم واحد؟ الجمهور يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة. الآن عند نسخ المصحف يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم الجمهور، ثم يذكرون الفاتحة. الجمهور يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة جاء بها للفصل بين الصور. إذن جاء بها للفصل بين الصور، فنبدأ بكل في بداية كل صورة ببسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا صورة براءة، صورة التوبة. فنبدأ عند الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم كآية المستقلة للفصل بين الصور، بدليل ما جاء عند عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين الصور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا مما يدل على ذلك أنها آية للفصل بين الصور، ما جاء أيضا في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم فغفى إغفاء ثم استيقظ منها مبتسما، فقالوا: يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال: آية نزلت علي الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. كم عدد آياتها؟ ثلاث. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هل حسبناها؟ بإجماع العلماء لا تحسب. إذن لما قرأ بسم الله دل على أنها جاء بها البسملة لأجل ماذا؟ الفصل بين الصور. الأمر الآخر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. إذن قال: قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة ما هي؟ الفاتحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أهم ركن من أركان الحج عرفة، وإلا هناك أركان أخرى أيضا في الصلاة أركان أخرى، لكن أهم ركن في الصلاة الفاتحة. فمعنى قسمت الصلاة أي قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فبدأ في أول آية ما هي؟ الحمد لله رب العالمين. إذن الفاتحة البسملة ليست آية من الفاتحة، إذن هي ليست آية من الفاتحة ولا من جميع الصور ما عدا سورة النمل، باتفاق العلماء أنها آية منها في قوله إنه من سليمان أنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما جاء العلماء ووجدوا مصحف عثمان رضي الله عنه لما نسخ الصحابة بدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، فبدأوا المصحف بذكر البسملة لأنها آية كما قلنا مستقلة جاء بها الفصل بين الصور. الترقيم لم يكن في زمن الصحابة، الترقيم جاء متأخر. كلمة الترقيم يقصد بها أولا معنى التنقيط، الترقيم عند السلف يقصدون بها التنقيط، الحاء والخاء والجيم كانت في السابق لا تنقط، فالناس لما انتشر الإسلام ودخل العاجم بدأوا لا يفرقون بين الحاء والخاء والجيم، فوضع في زمن بني أمية وتحديدا في زمن الحجاج الترقيم، فبين الحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف إلى آخره. ثم جاء بعد ذلك الترقيم بمعنى الأرقام، أي كتابة أرقام الآيات، فبدأت ترقم. فلما نسخوا أو كتبوا المصاحف، الشافعية قالوا بسم الله آية رقم واحد، الجمهور قالوا الحمد لله رقم واحد. فحتى لا يقع خلاف بين أهل الإسلام ويتهم المصحف أنه فيه زيادة، قال الجمهور اكتبوها كما يريد الشافعية، بسم الله الرحمن الرحيم. فالشافعية يرون أنها آية من الفاتحة، ولكنهم لا يرونها أنها آية من باقي الصور، إنما يبتدأ بها في كل آية، ولكن لا تحسب منها، ما عدا الفاتحة تحسب من الفاتحة. فلذلك الشافعية يرون أن الفاتحة لا تصح إلا أن يقرأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سواء جهر بها أو لم يجهر. لكن جمهور العلماء لو قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين تصح الصلاة؟ تصح، لكن الشافعية لا تصح. والجمهور قولهم الصواب، حديث عائشة وأنس كان صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة به الحمد لله رب العالمين. فمن أجل ألا يقع خلاف رسم القرآن بأن تجعل بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. فمصحف ملك فهد وغيره من المصاحف كلها تكتب على أن البسملة آية رقم واحد، وإلا الصحيح أن رقم واحد هي الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما.
نعم، هذا الحديث جاء في عدة روايات جمعها بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني يميل إلى ضعف الحديث، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث يرتقي بمجموع طرقه إلى أن يكون حسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا.
يعني نحمد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فأنت تحمد الله لأنه متصف بالكمال، وتحمد الله لأنه صاحب النعمة، إذن أنت تحمده سواء كان أنعم عليك أو صرف عنك النعمة، إذن حمد الله يستحقه سبحانه في كل حين وفي كل وقت، لأنه يستحق الحمد لما اتصف بصفات الكمال، ويستحق الحمد لأنه صاحب النعمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وأثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره.
يعني أنه سبحانه يستحق الحمد لصفاته ولأفعاله، لصفاته متصف بالكمال، ولأفعاله أنه أنعم عليك وأعطاك، هذه من فعل الله، يعني النعم التي ساقها الله إليك من أفعال الله، فيحمد لصفاته ويحمد لأفعاله، بل يحمد سبحانه لتشريعاته ولكل ما جاء منه سبحانه. نعم.
قال: حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله: لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي نكر أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به.
يعني اختيار هذا اللفظ أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به، حتى يعم الجميع، يعم أفضل المحامد لله سبحانه، أفضل المحامد لله سبحانه. لذلك في الحديث ثم أسجد، في حديث الشفاعة ثم أسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يفتح الله علي، يعني أن الله يفتح علي بذكر المحامد. وذكر المحامد لله ذكر ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لماذا؟ لأنك قبل أن تقدم حاجتك لله تثني على الله، تحمد الله. فإذا قررت بنعمة الله وخضعت وتذللت لله مقرا بنعمته عليك أعطاك زيادة سبحانه، وين ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذن إذا دعوت الله زادك الله جل وعلا، فهذا من شكر النعم. نعم.
قال رحمه الله وصلى الله، قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
هذا أشهر ما قيل في الصلاة. نعم، على النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: وسلم من السلام.
طبعا مما قيل معنى الصلاة من الله الرحمة، وقيل ذكر الله له في الملأ الأعلى، وقيل غير ذلك. نعم. وسلم من السلام.
قال: وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأماني، والصلاة عليها مستحبة.
يعني أن لما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد فأنت تدعو له بأن يذكره الله في الملأ الأعلى، أو يستغفر الله له في الملأ الأعلى، أو يرحمه الله في الملأ الأعلى أو في كل حين، وأيضا تذكره الملائكة تستغفر له في الملأ الأعلى. وفي الدنيا أنت تدعو الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه، اللهم صلي وسلم، يسلمه من كل عيب ومن كل نقص عليه الصلاة والسلام. وكذلك له في الآخرة أن يسلمه الله عز وجل أيضا من كل نقص ومن كل عيب. نعم. فأنت بذلك تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان خير البشر وسيد البشر، لأن كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله من خير ثوابه أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدال أمته على الخير. فكل اللهم هل بلغت اللهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الأمة بالأمر كان الثواب والأجر للمبلغ الدال على الخير كفاعله. نعم. فلذلك يكون عليه الصلاة والسلام يعني من الأسباب التي ذكرها العلم أنه لماذا كان سيد البشر وخير البشر وأحبهم إلى الله جل وعلا، لهذه من ضمنها هذه الأسباب أنه أعمال الأمة يحصلها عليه الصلاة والسلام، وأيضا أمته تدعو له دائما وأبدا.
قال رحمه الله تعالى:
والصلاة عليه مستحبة تتأكد يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم. إذن واجبة عند ذكره، واجبة عند ذكره، وتستحب في هذه المواضع التي ذكرها مثل يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم.
قال:
وأيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباح و10 مرات في المساء من ضمن أذكار الصباح والمساء. وروي
قال رحمه الله: وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
نعم، هذا الحديث ضعفه بعض العلم. نعم، واسناده فيه ضعف، لكن طبعا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب في ورقة وقرأها غيره يتحصل هو الأجر والثواب، وأيضا يحصل لغيره أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في أحاديث أخرى كثيرة فضل من صلى عليه، وأن الله يصلي له يصلي عليه بها 10، فصلاة الله 10 مقابل الواحد أعظم من صلاة الملائكة أيضا. نعم.
قال: وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا. قال: وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهي الصلاة أي الرحمة من الله تعالى.
يعني الحمد لله جملة إسمية، لما تقول اللهم صل على محمد جملة فعلية، فجاء بالثناء على الله جل وعلا بجملة اسمية وجاء في الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالجملة فعلية لثبوت الحمد لله عز وجل استحقاقا سبحانه يستحق الحمد سبحانه لصفاته كما قلنا ولأفعاله ونعمه، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتجدد معه الأجر والثواب. وأما اتصاف الله عز وجل فهو دائما وأبدا، دائما وأبدا سبحانه، هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء. فلذلك سبحانه دائما وأبدا متصف بصفات الكمال، فاستحق الحمد دائما وأبدا في كل حين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكلما صليت حصل الأجر. طيب إذا لم تصلي يتوقف الأجر، إذن تحدث أي تتجدد في فعلك، لذلك تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لكن لو سكت يسكت الأجر، لأن الصلاة هي دعاء منك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل إذا حمدته أنت فأنت المثاب، لكن حمده سبحانه مستمر حتى لو انقطعت أنت فهو متصف بالحمد سبحانه وتعالى.
قال: على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. ومحمد من أسمائه سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير.
نعم، وقدمه في وصول الفقه المرداوي. نعم، صاحب الإنصاف، شرح التحرير مطبوع. نعم.
قال رحمه الله: وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. قال: وأصحابه
والزبيدي، هذا الزبيدي وليس الزبيدي، في زبيدي وفي زبيدي، هذا الزبيدي صاحب إمام النحو.
أحسن الله. والزبيدي وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب،
يعني رد على من يعظمون ويحبون الآل دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طوائف الشيعة.
قال: ومن تعبد أي عبد الله تعالى. والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما بعد،
ما أمر به شرعا، يعني من الآمر؟ هو الشارع. من غير اضطراد عرفي، يعني ما تعرف عليه الناس، مثل ما نقول التقاليد والعادات. هل التقاليد والعادات عبادة؟ لكن بعض الناس يجعلها أشد من، فالمؤلف يريد أن يؤكد أن الشرع هو ما شرع الله لا ما اعتاد عليه الناس. فالناس أحيانا يعظم العادة أكثر من العبادة، فالعبادة هي ما شرع الله، ما ليس ما اعتاده الناس، ولا الاقتضاء العقلي، يعني في أشياء ناتجة عن عقل سليم، لكن هذا النتاج العقلي السليم ليس عبادة، قد تكون نتيجة صحيحة 1+2 نتاج، لكن ليس شرعا. الشرع هو ما شرعه الله. وإن كانت العادات حسنة، الاضطراد الذي يحصل عند الناس من عادات حسنة مقبولة، لكن ليست عبادة. وأيضا النتائج الفكرية الصحيحة مقبولة ولكنها ليست عبادة، لكن العبادة إذن هي ما شرعه الله. لذلك كل أمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف كتاب الله نعتبره ماذا؟ ليس بشرع. وكل شيء ليس بشرع فهو بدعة. هذه المقدمة الكبرى والصغرى والنتيجة، هذه يعني كلام منطقي، حتى لأن التعريف الذي ذكره اضطراد عرفي واقتضاء عقلي كلام منطقي. حتى نرد على أهل المنطق ومن يجادلنا نقول له: كل شيء، كل ما شرعه الله فهو الدين وشرع الله، وكل ما لم يشرعه الله إذن ليس من الدين، إذن ما يأتي الناس به من عمل جديد فهو بدعة. إذن الأصل، إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع. فكل شيء خالف الشرع أو لم يأتي به فهو من البدع. نعم، في العبادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية. والصحيح أنه
طبعا حواشي ابن قندس موجود منه قطع كتاب، يعني فيه جزء منها مفقودة وموجود من قطع. قيل أنها فصل الخطاب. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين.
والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل في فصل الخطاب وليس أما بعد. الصحيح في فصل الخطاب أنه أعطي الفصل ماذا بين الحق والباطل، وليس فصل الخطاب هي أما بعد. أما بعد يعني من كلام العرب أو ما اشتهر بلسان العرب. نعم.
قال: والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه، فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال في الفقه:
خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذه العبارة بهذا السياق يعني تروى عن علي رضي الله عنه، وهذا يدل أيضا على اهتمام العلماء باختصار كثير من الكتب حتى لا يمل الفقيه والقارئ. نعم.
قال في الفقه: وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
نعم. الفقه جزء من علم الشرع، والجزء الآخر العقيدة. إذن الأحكام الشرعية تشمل جميع الشريعة، الأحكام الشرعية جميع الشريعة، لكن الشريعة تنقسم إلى ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالظاهر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجاب: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، هذه أركان الإسلام. ثم سئل عن الإيمان فأجاب: الإيمان تؤمن بالله وملائكته. ثم سئل عن الإحسان قال: أهل العلم هذا فيه بيان مراتب الدين. فالإسلام تحدث فيه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، الأعمال الظاهرة، والإيمان تكلم عن الأعمال الباطنة. إذن الإسلام جزء منه يتعلق بالأعمال الظاهرة والجزء الآخر يتعلق بالأعمال الباطنة. فلذلك يقال الإسلام الأحكام الشرعية عملية وعلمية. فالعلم ما يتعلق بالعقيدة، والعمل ما يتعلق بالجوارح. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية، وهذه العملية لا تصح إلا بعد أن يدخل الإنسان في الإسلام. فلو صلى وصام وهو غير مسلم تصح منه؟ لا يصح منه. إذن الأصل ما هو؟ الإسلام. الأصل عقيدة، فيكون الأحكام الشرعية العملية هي الأصلية، والأحكام الشرعية الأحكام الشرعية العلمية هي الأصيلة الاعتقادية، والأحكام الأصلية والأحكام الشرعية العملية هي الفرعية. فلذلك نقول الفقه فرع عن العقيدة، الفقه فرع عن العقيدة. فلا يصح منك عمل إلا بإيمان، ولا يصح منك عمل إلا بإخلاص. فبعد أن تدخل في الإسلام نقول أيضا بعد دخولك في الإسلام لا يصح منك عمل إلا أن تكون مخلصا فيه لله جل وعلا. فإذا عملت أي عبادة دون إخلاص لا يقبل منك. الأمر الآخر أن تكون هذه العبادة بعد إخلاصك موافقة لمن؟ للشرع، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أحكام الشرعية العملية أو الأحكام الشرعية الفرعية. فالعملية مقابل العلمية، والفرعية مقابل الأصلية. إذن نسمى العقيدة أصول الدين، ويسمى الفقه فروع الدين، على سبيل أن لا يصح العمل إلا بعد إخلاص. أما الفرع والأصل على سبيل تقليل من شأن الفقه وعدم الاهتمام به، ويكفي للإنسان العقيدة والإنسان يعني لا يزيد ولا ينقص إيمانه بالعمل، فهذا ليس المراد عند السلف. فالسلف يرون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذا كله إيمان. ولذا لا بد من في الإيمان من عمل، لا بد من في الإيمان من عمل، وليس جعلنا العقيدة أصل والفقه فرع، أننا نقلل من شأن الفقه وأن الإنسان ممكن يصح إسلامه دون عمل، فلا يصح إسلام إلا بعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن
شيخ أحمد. المذهب لقب لمن؟ لموفق الدين. والموفق موفق الدين أيضا لقب له، هو شيخ المذهب أو يسمى الشيخ أو يسمى موفق الدين، هذه كلها ألقاب لابن قدامة رحمه الله. لما جاء زمن الحجاوي بدأ تتغير بعض الألفاظ، فأصبح يطلق لفظ الشيخ على شيخ الإسلام ابن تيمية، أما عند من كان قبله يطلق لفظ الشيخ على من؟ شيخ المذهب أو الشيخ على ابن قدامة. إذن إذا وجدنا عند المتقدمين مصطلح الشيخ يقصد فيه ابن قدامة، وعند المتأخرين الحجاوي من بعده الشيخ هو شيخ الإسلام تيمية.
قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد،
يعني المقنع على قولين وأحيانا يزيد، والزاد المستقنع اختصره على ماذا؟ قول واحد. طيب ابن قدامة عند عمدة الفقه، ما الذي لماذا اختصر المقنع والمؤلف نفسه ابن قدامة ألف عمدة الفقه؟ لأن عمدة الفقه ابن قدامة اختار الألفاظ المتناسبة والمتوافقة مع ألفاظ الحديث، فالذي يقرأ عمدة الفقه كأنه يقرأ متن حديث، واختصر كثير من المسائل، لكن لما جاء في المقنع زاد المسائل وذكر الروايات، فرأى الحجاوي أن اختصار المقنع يزيد في المسائل على ما جاء في عمدة الفقه، فالمسائل في الزاد أكثر من المسائل في عمدة الفقه، وأيضا يتحرر من بعض اختصار لألفاظ الحديث، لأن ألفاظ الحديث تحتاج إلى أنك تستفيد منها وتستخرج منها المسائل، بخلاف المقنع ذكر المسائل متسلسلة فلا يحتاج إلى أن يضيف عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال، إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة، والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. قال: وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه، وربما حذفت منه،
يعني المذهب هو ما صرح به أو ما أشار بيده إلى مسألة ما، أو ما يفهم من قوله في مسألة أخرى فيستخرج منه قول، ما يعرف بالتخريج الفقهي، هذه كلها تعتبر من المذهب أي ينسب إلى المذهب. نعم.
قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها.
نعم.
وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد، أي يعول لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصر التعليل لاختصار
المقنع، أي يعول عليه لموافقته الصحيح، لأن الحجاوي كما قلنا لكم قوله عند المتأخرين هو المقدم في المذهب، إذ الهمم قد قصرت.
قال رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع، المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي الإدراك المراد أي المقصود، قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
نعم. لذلك الآن قلت الهمم، فأصبحنا لا نقرأ الكافي ولا غيره، فهكذا نختصر حتى نصل إلى مرحلة ثم بذلك في أربع ورقات. نعم. لذلك يعني ما يأتي زمان الذي شر بعد، لكن لا يخلو زمان من طائفة على الحق منصورة يهتمون في العلم وينقلون العلم وينشرون العلم ويهتمون فيه، فمع قلة هؤلاء إلا أن الله عز وجل يجعلهم مباركون، يجعلهم مباركين وينفع بهم العباد والبلاد. نعم.
قال: وهذا المختصر، هذا المختصر مع صغر حجمه حوى، أي جمع ما يغني عن التطويل الاجتهاد.
نعم. الشيخ ابن عثيمين شرحه في كم مجلد؟ 15 مجلد، مع أن يعني الزاد معنا في مجلد، إلا أن هذا يعني دليل على أن الزاد جمع فيه مسائل كثيرة المؤلف. نعم. مع صغر حجمه
لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل. وهو حسبنا، أي كافينا، ونعم الوكيل، أي المفهوم.
نعم. بعض الناس يظن كلمة إذا غضب قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، ويزعل الثاني يقول: تحسب علي. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حال، فهي ليس دعاء عليك ولا دعاء على غيرك. حسبنا الله ونعم الوكيل معناها أن الإنسان حسيبه هو الله جل وعلا، أي الذي يتولى أمره من هو؟ الله جل وعلا. فهو بمعنى قولك توكلت على الله، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إذن حسيبك هو الله الذي توكلت عليه، فهل هناك خير منه؟ لذلك نقول ونعم الوكيل. لذلك بعضهم يعني ينتشر في بعض الرسائل ونعم بالله ينكرونها، ونعم بالله لا شيء فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل، من هو الوكيل؟ الله. ونعم بالله يعني نفس الكلمة، فإذا قلت على الله يقول الآخر عندنا لفظ العامة ونعم بالله، نعم ونعم بالله ونعم الوكيل سبحانه. فإذا كلمة حسبنا الله أي حسيبك الذي فوضت أمرك إليه هو الله، فهو خير وكيل. نعم الوكيل أي خير وكيل. وكذلك قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله تقال إذا أردت أن تبدأ في العمل أو أردت أن تتحول من حال إلى حال، فأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بمن تستعين في تحولك من حال إلى حال؟ بالله جل وعلا. إذن قولك لا حول ولا قوة إلا بالله أي أستعين في تحول الأحوال على الله جل وعلا. إذن هذا الكلام أصبحت تستعمل عند العامة بمفهوم يخالف هذا المراد. لذلك قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله ينبغي أن نقولها دائما وأبدا، لا نقولها حين الغضب. وحسبنا الله ونعم الوكيل ليس دعاء على أحد، إنما هي تأكيد العبد في تفويض أمره لله. متى يقوله؟ إذا شعر أن الأمر خرج من يده. فالإنسان يبذل السبب، لكن أحيانا الأسباب التي تبذلها لا تأتي بنتيجة. من دبر الأمور؟ الله جل وعلا، سواء في نفعك أو غير نفعك. أحيانا تبذل القليل والكثير لا يتحصل لك شيء، لكن أحيانا تسعى في اليسير ويتحقق لك. الله جل وعلا هو الذي يسر الأمور. لذلك حسبك الله جل وعلا في كل شأنك، في كل شأنك من هو حسبك؟ الله جل وعلا. نعم. أي المفوض إليه تدبير.
قال رحمه الله: ونعم الوكيل أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ.
نعم.
ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
نعم. بذلك نكون قرأنا هذه المقدمة. نبدأ إن شاء الله بعد غد إن شاء الله الثلاثاء بكتاب الطهارة، ومع دخول يعني فصل الصيف نتحول من العشاء إلى المغرب، لكن طالما أنا فصل الشتاء الليل طويل، يعني أنا الساعة 8 باستطاعتك تخرج تنجز يعني بعض الأعمال، لذلك جاءنا بعد صلاة العشاء. وفقنا الله إياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخ.